أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي بخصوص ليلة الحادي عشر من محرم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ماذا جرى بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام؟ انظر بعين القلب إلى كربلاء. بدأت إمامة الإمام السجاد سلام الله عليه في أحلك الظروف، بعد الشهادة هجم القوم على خيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ السلب والنهب ثم إحراق الخيام. أورد المحدث الجليل الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في كتابه نفس المهموم، أورد كعادته في اختيار النصوص المميزة من مصادر معتبرة، خلافا لما يقوله بعض غير المطلعين على خصائص الأمور. يقول: تسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين البتول، حتى جعلوا ينتزعون الملحفة، ملحفة المرأة عن ظهرها، وخرجت بنات آل الرسول وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحباء. وروى حميد بن مسلم قال: رأيت امرأة من بكر بن وائل، اسم قبيلة، كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين عليه السلام وفسطاطهن وهم يسلبونهن، أخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط وقالت: يا آل بكر، أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله. فأخذها زوجها وردها إلى رحله. هذا الصوت الوحيد الذي ارتفع في كربلاء بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام من معسكر يزيد وابن زياد وابن سعد. قال الراوي: ثم أخرج النساء من الخيمة وأشعلوا فيها النار، فخرجن حواسر مسلبات حافيات باكيات. قال الراوي أيضا: فوالله لا أنسى زينب بنت علي عليهما السلام وهي تندب الحسين عليه السلام وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب: يا محمد صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا. إلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء في عصر. طبعا قال الراوي: فوالله لقد أبكت كل صديق وعدو. وكان مما قالت: يا محمد هذا حسين بالعراء تسفي عليه الصبا قتيل أولاد البغايا وحزناه وكرباه، اليوم مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أصحاب محمد هؤلاء ذرية المصطفى يساقون سوق السبايا، يا أصحاب محمد هؤلاء ذرية المصطفى يساقون سوق السبايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها القلب، أيها العزيز، سؤالان لا بد من الإجابة عليهما، وإلا فلا يأمن أي شخص أن تكون عاقبته هو هذه العاقبة الكوفية السيئة. سؤالان لا بد من الإجابة عليهما والتفكير في خصائص الإجابة لمعرفة طريق النجاة، طريق الاستقامة، طريق الوصول حقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الانحراف. السؤال الأول: من هم الذين حاربوا الحسين عليه السلام وقتلوه وقتلوا أصحابه وأولاده حتى الطفل الرضيع، ثم هجموا على الخيام ونهبوا وسلبوا، ثم حملوا رأسه والرؤوس إلى ابن زياد الدعي بن الدعي ثم إلى الشام؟ السؤال الأول: من هم هؤلاء؟ السؤال الثاني: لماذا واجهوا هذه العاقبة السيئة؟ لماذا سقطوا هذا السقوط المدوي؟ في الإجابة على السؤال الأول يجب التنبه باختصار إلى أن أهل الكوفة هم أهل الثكنة العسكري الأولى والأعظم الأكبر الأقوى في تلك المرحلة من صدر الإسلام. تم تأسيس الكوفة سنة 17 للهجر بعد حرب القادسية. كان تأسيس الكوفة عبارة عن مخيم عسكري، مخيم خيم لم يكن فيها بيت واحد، لأن الكل كانوا مجاهدين وحياة جبهة. ثم بدأ الأمر يسير باتجاه الغرق في الدنيا إلى حرب صفين. حرب صفين كان مفصل التأثر بالدنيا. هذا المفصل يقول عنه الإمام الحسن عليه السلام: كنا في منتدبنا إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، واليوم أصبحت دنياكم أمام دينكم. زمن الإمام الحسن سلام الله عليه، بس لصفين كان بعده الدين بالكوفة أمام الدنيا، لكن في صفين هنا بالرقة بدأ بريق المال يغزو قلوب الكوفيين. معاوية كان بيشتغل عطري أمريكا، لأنه أمريكا ومعاوية والكفار كلهم بيشتغلوا بناء لتخطيط الشيطان، المصدر واحد. أمريكا بتشتغل مقاولات عسكرية، مثلا شركة بلوك ووتر بالعراق كان يشتغلوا معها على الأساس مقاولات. معاوية كان بصفين يعطي للعشيرة مبلغا من المال لتقوم بهذا الهجوم. يصل الرقم إلى العشائر اللي بجيش الأمير عليه السلام، فتشرئب أعناقهم لهذا الرقم. بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين: وقد دخل هذا المعسكر طمع من معاوية. قبل هذه المرحلة كيف كان الوضع في الكوفة؟ كان الشخص إذا أراد أن يسكن في الكوفة يبني خيمة من الخوص أو القصب، يعني سعف النخيل والقصب وما شابه. فإذا جاء الأمر بالمرابطة في مكان أو الغزو الجهاد، غزو في سبيل الله، ينقض الخيمة، ينقضها، وعندما يرجع يبني غيرها. إلى زمن زياد ابن أبيه، يعني بعد شهادة الأمير عليه السلام، لم يكن يوجد في الكوفة أي باب، ما كانت الأبواب بعدها داخلة على الخط. في زمن زياد ابن أبيه دخلت الأبواب على الخط في الكوفة. إذن هؤلاء عاشوا عيشة تقشف ووصلوا إلى هذا الأمر، نهب خيام بنات رسول الله وابن رسول الله أهل البيت عليهم السلام. طيب، كان الوضع العام في الكوفة من الجهة الاجتماعية كما قلت، من الجهة الثقافية كان بينهم عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظت السيدة زينب عليه السلام بآخر عبارة: يا أصحاب محمدا هؤلاء ذرية المصطفى يساقون سوق السبا، يعني كان في صحابة عم تحكي معهم الصحابة. الإمام الحسين عليه السلام بيقول: إن فيكم من إذا سألتموه يجيبكم، سألوا سهل بن سعد الساعدي، سألوا أبو أيوب الأنصاري، فلان فلان، كان في صحابي. طبعا في صحابي استشهدوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وفي صحابي كانوا بالطرف الآخر، وفي صحابي كانوا بالكوفة أو بالشام وسكتوا، بعدان واحدهم قال له كلمة وطلع من المجلس مثلا الأرقم أو غيره بحسب ما في كتب السيرة والتاريخ. المهم كان في أهل الكوفة عدد كبير من الصحابة، وكانت مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام تصلهم حية نابضة بالحياة، مش من خلال كتاب نهج البلاغة، يسمعوها مباشرة من أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني هاي المواعظ اللي إذا واحد بعد 14 قرن قرأ موعظة بتهزه، هاي المواعظ سمعوها عادة هؤلاء من أمير المؤمنين سلام الله عليه. كان مسجد الكوفي هو المسجد المركزي، الناس متواصلين مع المسجد بشكل دائم، مش مثل هالأيام والأمير عليه السلام دائم الحضور في المسجد في أوقات التهجد بغيرها، وفي آخر كل ليلة ينادي بصوت يسمعه أهل الكوفة: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، واعلموا أن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة لابد من الوقوف عندها والورود عليه. إذن عاشوا من الناحية الثقافية مع عدد كبير من الصحابة، سمعوا مواعظ أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت قراءة القرآن يعني تدريس القرآن كان على نطاق واسع. تسمعون في مجالس عاشوراء أنه الشهيد برير ابن خضير عندما برز شخص يريد أن يقتله، فصديء لهذا الشخص قال له: هذا برير، هذا الذي كان يعلمنا القرآن في مسجد الكوفة. الشهيد برير كان شيخ قراء يدرس القرآن الكريم. طيب، من الناحية الثقافية، من الناحية الجهادية، من الناحية الجهادية أهل الكوفة هم جرحى وأبناء شهداء ومجاهدون وأبناء مجاهدين. طيب، في عندك جيل اللي كان مثلا عمره 17 سنة، كان خلقان ببداية استلام معاوية الحكم، اللي عمره مثلا 22 سنة، يعني ملحق هو من أيام الأمير سلام الله عليه. طيب، صح أنه في جيل هولي فينا نقول أنه بعاد عن أهل البيت بشكل أو بآخر، أنه مثلا هذا اللي خلق أول ما استلم معاوية الحكم يعني بعد شهادة الأمير وبعد ما صار الصلح، ما عرف عن أهل البيت، عن الإمام الحسن، عن الإمام الحسين سلام الله عليهما مثل ما عرفوا البقية. صح، بس هولي هذا الجيل أولاد هوليك، ما إجوا من مكان تاني. طيب، عدد المجاهدين في هالمجتمع قديش؟ يعني الكوفي كان في مجاهدين وكان في مجتمع مقاومة؟ أبدا، الكوفي كلها مجاهدين. أنا قلت أنه بداية تأسيس الكوفي كيف جاء المجاهدون الذين كانوا في القادسية وتم القرار بتأسيس الكوفة، وبدأ السكن كما قلت بيوت من القصب إلى آخره، كلهم مجاهدون. الكوفة ثكنة عسكرية، الكوفة كان في مرحلة من المراحل يقول عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه: الكوفة رمح الإسلام، رمح الإسلام. من جملة الترتيبات اللي كانت بالكوفة انه في 10,000 جندي على خيولهم جاهزين، هي قوات التدخل السريع. تشوفوا مثلا بتاريخ الطبري او غيره انه ان كان كون تم ارسال، ان كان كون يعني ان حدث امر استثنائي بمكان، او 10,000 جاهزين للارسال. كانت الثكنة العسكرية الأضخم والتاني بعدها البصرة. الإمام الحسين عليه السلام استهدف أن يكون التحرك، مع أنه يعلم بشهادته، أن يكون في قلب العالم الإسلامي، ولم يقبل أن يذهب إلى اليمن لأنه ثقل الكوفي كان ثقل عجيب. وكان لحركة شيل وسيم العقيل في الكوفة حركة مدوية، يعني هلا نحن ما بنقدر نفهم انه طيب الاثار اللي تركتها حركة مسلم، لكن احد اللي بيقولوا عنه صحابي تنقل ريا حاضنة يزيد ان فلان الصحابي اجا عم بحرض يزيد على قتل الامام السجاد عليه السلام، فقال له بالاثناء: أرأيت ما فعل مسلم بن عقيل بالكوفة؟ يعني مثلا يصير هيك محاولة انقلاب بقلب نيويورك وتعيش نيويورك، لأنه كانت الكوفة بوقتها مثل نيويورك، يعني هي قلب القطب الأوحد، قلب القطب الأوحد. يصير مثلا حركة انقلابية بنيويورك وتبقى الكوفي فترة، تبقى نيويورك فترة بدون حاكم، الخوف مسيطر، الحاكم الأساسي مثلا أوباما هلأ يظل محاصر بقصره مرعوب ومش مسترجي يفتح الشباك، مش مسترجي يطلع على برا أو يبعث حدا رسول، شو القصة؟ المهم من الناحية الجهادية الكوفي كانت ثكنة عسكرية، كانوا كلهم مجاهدين، كنت إذا نظرت بالشارع لا ترى إلا مجاهدا أو ابن مجاهد أو جريح أو ابن جريح أو خي إلى آخره، خي جريح ما له علاقة بالجهاد أيضا ما في. في مثال واحد أذكره عن حي من أحياء الكوفة قدم في صفين 180 شهيد، حتى نعرف أنه كانت يعني عبارة عن خزان جهاد ومقاومة. يعني الكوفة وقتها كانت المقاومة الإسلامية الحقيقية ثم انحرفت. هذا الحي اسمه شبام حسب الظاهر من النص اللي ذكر بكتاب وقع الصفين لنصر ابن مزاحم، وهو من الكتب المعتبرة، يعني نصه التاريخي يحظى باحترام عادة. الأمير عليه السلام عندما رجع من صفين جاء إلى منطقة وادي السلام وقرأ زيارة القبور ثم دخل إلى الكوفة. بحسب الوصف مبين جاي من جهة النجف، كأنه مثلا المنطقة المقابلة لحي كندا الآن بالكوفة، يعني إذا واحد جاي من النجف بصير مسجد الكوفة باله مباشرة لأنه بال الطريق. كأنه الكلام من الأمير عليه السلام إجا من المنطقة اللي على اليسار، يعني من جهة مسجد السهل. دخل الكوفة فقام بعض وجوه الحي هناك باستقباله. الحي لمين؟ العشيرة همدانية همدان، والحي لبطن من همدان اسمه شبام. استقبل الأمير عليه السلام، الأمير سلام الله عليه سمع أصوات النساء، عويل، بكاء، أصوات مرتفعة، هذا بدل أنه ما كانت ترتفع أصوات النساء بالبكاء والتفجع، بيبكوا بالمجلس مع بعضهم بس أنه يطلع أصوات لبرا. فبيقول لهم الأمير عليه السلام: هل غلبتكم نساؤكم؟ أنه شو البكاء؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، والله لو كانوا شهيدا واثنين وعشرة لهان الأمر، ولكن والله يا أمير المؤمنين إنهم 80 و100 شهيدا من هذا الحي. إذن حي من أحياء الكوفة مقدم بصفين 180 شهيد، طبعا بصفين في عنا 25,000 شهيد استشهدوا تحت راية أمير المؤمنين سلام الله عليه، في 35,000 قتلوا صفين. ومع ذلك أنه الانحراف ظل بهذا المستوى، الانحراف كيف لو مش شايل الأمير عليه السلام هي العقبات اللي شالها من طريق الإسلام والتأثير على مصير الأمة الإسلامية والأجيال. إذن من الناحية الاجتماعية كان وضع الكوفي وضع تقشف، من الناحية الثقافية كان وضع غني ثقافيا، من الناحية الجهادية كلهم مجاهدين إلى حد أنه مثل ما قلت لكم من حي واحد 180 شهيد. هؤلاء هم أهل الكوفة. أهل الكوفة تجد فيهم الذين خاضوا غمرات الحروب، في منهم من اللي جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم طبعا حروب القادسية، حروب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني مثلا اللي حاربوا بالجمل والنهروان وصفين، من هول؟ إذا بتلاحظوا أنه مثلا بعد من بكرة وبالطالع بصيرين حكى بالمجالس عن الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي، لمن رجعوا وصلوا السبايا وصل موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة. ابن زياد بده يحتفل بالنصر. مين وقف له؟ وقف له واحد ضرير كفيف ذهبت إحدى عينيه في حرب الجبل والثاني في حرب صفين. هذا المشهد كان طبيعي تشوفه بالكوفة على طول، أنه هذا والله اللي بالحرب الفلانية كذا، هذا الجريح هون، هذا ابن اللي استشهد بالمكان الفلاني. كانت توجد في الكوفة شخصيات لها تاريخ جهادي لا يمكن لأحد منا أن يحلم ببعضه، وسقطوا بالامتحان. هؤلاء هم أهل الكوفة. السؤال لماذا سقطوا؟ ولا ممكن يجي السياق بحيث أني أذكر بعض النماذج الكوفية اللي كان مثلا واحد منهم قائد الميمني في صفين مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيطلع أنه هو قائد المشاة في كربلاء ضد الإمام الحسين سلام الله عليه، شبث ابن ربعي. خلينا أول شيء نشوف أنه أهل الكوفة الذين كانوا عبارة عن مجاهدين استقروا في الكوفة وكان محور الحركة الجهادية في الفتوحات الإسلامية عليهم بالدرجة الأولى، وعندهم 10,000 مجاهد جاهزين مع خيولهم للتحرك، يعني قوات محمولة للتحرك. مثلا بدنا يبعثوا لهالمنطقة هون، بدنا يبعثوا لتخوم إيران، بدنا يبعثوا لليمن إذا صار في شيء صعب. وكان حاكم الكوفي هو اللي بيعين حاكم طهران، حاكم الري عمر بن سعد والله ابن زياد على الري، انه هذا الثقل الجهادي والسابقة عندهم بالتدين والالتزام جعلهم هذا المحور، قلب الدولة الإسلامية، يعني مستوى العاصمة الأساسية، عاصمة إدارية جهادية. صح أنه كانت العاصمة بوقتها المدينة المنورة إلى أن جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن الكوفة من الأول هي الحاضرة الإسلامية الأقوى من بين الحواضر كلها. بعض الذين ينصحون الإمام الحسين عليه السلام بأن لا يأتي إلى الكوفة، والإمام بيقول له أنا عارف أنك عم تنصح، لكن طبعا هو عم يعمل بتكليفه سلام الله عليه المأمور به. يقول له ما معناه أنك تذهب إلى الكوفة التي يعتبرونها مركز أموالهم وخصوصياتهم وكذا، يعني أنت تستفزهم أكثر من أي مكان آخر، لأنه هذا ثقل الكوفة كان. هؤلاء هم أهل الكوفة، هؤلاء هم الذين قتلوا الإمام الحسين سلام الله عليه ووصلوا إلى هذا الإسفاف، نهب الخيم والسلب وقتل الطفل الرضيع، ولم يتحرك بالاعتراض على مظاهر السلب والنهب إلا هذه المرأة التي سمعتم من بكر بن وائل، حملت سيفها وما عملت شيء ورجعها زوجها وسكتت انتهت القصة. ثم يدخلون إلى الكوفة ونساء هؤلاء يستقبلون موكب أهل البيت بالبكاء، وهؤلاء هم أنفسهم بكوا في كربلاء، كثر البكاؤون منهم إلى حد أن في بعض النصوص أن واحد يسلب بنتا للحسين عليه السلام صغيرة خلخالها ويبكي. طيب لماذا تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت ابن بنت رسول الله؟ قالت إذا دعني، قال يأخذه غيري. هذا التعلق بالدنيا إلى هذا الحد بحيث تصبح قيمة للمال فوق العقيدة، هذا التعلق هو المقصود بسوء العاقبة، هو سوء العاقبة الذي يجب أن نحذر منه. طيب السؤال الثاني، لماذا واجه أهل الكوفة هذه العاقبة السيئة؟ طبعا الهدف من السؤالين أنه بدنا نعرف نحن كيف يمكننا أن نحصن أنفسنا، لأنه منهج تبسيط الأمور وأنه الله يلعن أهل الكوفة قتلوا الإمام الحسين، صح، الله يلعن اللي قتلوا الإمام الحسين لعنة الله عليهم، ولا يكتمل التدين بدون لعنهم والبراءة منهم، لكن هل نعرف القواسم المشتركة بيننا وبينهم؟ قواسم حب الدنيا، حب الجاه، التكبر، التجبر، التفرعون، الفظاظة، القسوة، قسوة القلب اللي كانت عند الشمر أو غيره، أنه واحد مثلا يظلم شخصا، يظلم زوجته، أو بعض النساء المتفرعنات بيظلموا رجالهم، موجودين هول بس الأكثرية لا، رجال فراعنة، لكن في عنا نساء فراعنة اللهم عافنا من شرورهن. طيب، إنه هذا القلب القاسي مش شريك مع الشمر في قسوة القلب؟ بلى. طيب هل جينات الخطيرة الأخلاقية شو بتسوي؟ إذا كانت التفاحة ممكن تفسد صناديق تفاح، التفاحة الفاسدة، فهل قسوة القلب ما ممكن تفسد عاقبة الإنسان، توصله إلى هذا المصير الكوفي؟ هالأمور بدنا ننتبه لها. الحديث السابق أنا ذكرت أنه في عنا منهجين، في منهج تسطيح الأمور وفي منهج التحليل والتعمق. القرآن الكريم يدعونا دائما إلى شو؟ التدبر، النظر، التفكير، يعني إياك أن تكون قشريا وسطحيا. شو يعني قشري وسطحي؟ أنه أهل الكوفة هن جماعة انحرفوا وكانوا بحب الدنيا وخلص انتهت القصة. طيب ما لازم نعرفهم مين هني وكيف كانوا مجاهدين وليش المجاهد ممكن ينحرف. واجي انا اقول عن حالي انه انا الشيخ ما عندي انا سابقتهم، ما عندي سابقة فلان الفلاني منهم، اذا ممكن انحرف. هيك ممكن عم افكر بموضوعية وبدقة. بعبارة تانية، بيني وبين الله طبعا مع تقديسي للمقاومة الاسلامية، التقديس اللي بيتناسب مع، ما في عنا انه حركة كلها يعني مقدس، كل فرد منها مقدس. بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكساء كانوا خمسة، وما في ما فيك تقول كل واحد منهم قديش كانوا فيهم منحرفين. في بعض المراحل كان المسلمين عدد الجيش بالمدينة 30,000، كان 15,000 منهم تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بس بشكل عام هالمسيرة عن جد أشرف الناس وأطهر الناس، لكن عم أقول بشكل عام. طيب هالمسيرة بشكل عام ممكن تتعرض لسوء العاقبة ولا لا؟ طبعا 100%. ولا يخاف الله من يقول لا 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 خلص خلص خلص. أي واحد منا بيعتبر حاله أنه أنا شيخ، أنا مثلا إلي علاقة بهالمقاومة، بحزب الله، بالشو، خلص خلص للجنة، هذا التسطيح، هذا الذي أوصل أهل الكوفة إلى هذا المصير السيء. يعني أيها القلب، أيها الحبيب، لما منقول لا يصح أن يرضى الإنسان عن نفسه بنفهمها فهم سطحي، بس رضا أهل الكوفة عن أنفسهم أوصلهم إلى هذا. كيف؟ واحدنا بيبدي متدين، بصير يتغير بالتدريج شوي شوي، بتغير، ما بيتغير فجأة. كيف إذا واحد مثلا بشيب ومش منتبه لحاله أنه صار شيء تاني هو؟ ليش؟ لأنه هذا الشاب إجا بالتدريج شوي شوي شوي، ما بيحس فيه واحد. طيب إذا التغير بالشكل اللي هو مبين ومنشوفه ما منحس فيه، وبيظل واحد يتصور أنه بعده هو صغير، طيب هذا التغير بالشكل. مثال آخر، تغير الجسم. هلأ مين منا اللي جسمه هلأ هو نفس الجسم السابق؟ مش الخلايا كلها بتتغير وتروح؟ هذا الجسم هو نفسه وهو غيره، طيب بنلاحظ احنا هالتغير، التدين هكذا، تدين بنص القرآن الكريم قسمان: ثابت في القلب مستقر، ومرور عابر. عابر يعني القلب إما أن يكون مستقرا للإيمان أو مستودعا للإيمان. الآية 98 من سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. النفس الواحدة إما أن تكون مستقرا للإيمان أو مستودعا للإيمان. المستودع بيحطوا فيه البضاعة فترة وينقلونها. ليش؟ شرح هذه الآية وتفسيرها موجود في كتاب أصول الكافي في باب اسمه باب المعارين، الذين يعارون الإيمان عيره، فإذا أحسنوا مجاورته ثبت الإيمان واستقر، وإذا لم يحسنوا انتقل الإيمان منه، ولذلك يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا الفهم كثير ضروري ننتبه له ونوقف عنده حتى ما نظلنا شايلين حالنا بحجر كبير وفهمانين القصة هيك تماما 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 كإرسال التليفون. إرسال التدين مثل إرسال التليفون، بتشوفه شحطة شوي بيطلع لأنه عمل شغل واحد بإخلاص، طلع الإرسال سكر، الإرسال سكر. بعد شوي لحظة صغيرة شاف واحد وسمعوا كلمة قاسية فيها تكبر وعجرف، نزل المؤشر، نزل ولا شحطة. أسرع الحاسبين عز وجل يعاملنا على هذا الأساس. ما في واحد هو بيكون دائما أنه مثلا أول التزامه هو متدين وماشي حاله وعم بيزيد، ما في هيك الحكي. هذا الذي لا يفهم هذه المعادلة لا يمكنه أن يفهم التدين. وأكبر أخطائنا في هذه المعادلة، واحدنا بيكون عليه صلاة أضم من رئديش، بيكون مرتكب محرمات وكذا، بيجي بتوب وبصير بده أنه يلتزم متدين، بيلتزم بظل شهرين مثلا والله يعمل تسبيح الزهراء عليه السلام، وهك شوية شوية بشوف منام، بشوف منام بيبني على حاله أنه هو منيح. ليش؟ لأنه مش فهمان أنه المنام اللي شافه نتيجة شغلة منيحة عملها، هذا إرساله هلأ ضابط، بجوز بعد ما حكى المنام وصار عنده عجب هبط المؤشر للأخير. الفرق بين العرفان الصادق والعرفان الكاذب هون إنه واحد بيعرف حاله بس معرفة كاذبة، وبيعرف الله عز وجل وجهاد النفس بس معرفة كاذبة. بيتصور حاله إنه تصوره مثلا شاف هالتليفون إرساله مسكر، بيقول لك عطول هو هيك، وبيجي بصير ناقشك انه انا طلعت على جنوب، ما هذا التليفون ارساله مسكر كان هون، طلعت على جنوب او طلعت على البقاع وما كان فيه اصلا سجل اي مكالمة، يا عمي هذا الارسال كان هون هيك، بيقول لك لا ما هو هيك عطول. هذا اشبه بيقولوا انه واحد اشترى حبة اللي بيقولوا لها بوظة، انه فقير الله فلاح وجاي على بيروت وما بيعرف شو البوظه هيك، وبده هو قال يصوم، شو بده يسوي؟ جاب رغيف اكماج وحبه بوظه حطها فيها على اساس بفقع صحوري بياكلها، فقلقها العوده. هذا تسطيح الامور، انه بطلع بالشغله بيلاقيها هي هلا هيك وانه عطول هيك. تدين الغلط هون انه واحدنا بشوف شغله صارت معه يبني عليها وانه هو عطول عطول منيح عطول منيح، بعدان الشيطان بيدخل على الخط وبصير يوسوس له. الشيطان اذا ما بده يكسر رقبة هذا اللي صار له كم يوم عامل حاله شيخ او كم سنة، معاش شيطان هذا، معاش عدو مبين. فاذا ضروري ان نعرف من كان اهل الكوفة ولماذا واجهوا هذه العاقبة السيئة. برجع بقول تسطيح الأمور هو مشكلة المشاكل. القرآن الكريم إذا منلاحظ كم مرة في أمر بالتفكير والتدبر والنظر والسير في الآفاق والأنفس والحديث عن الآيات، دائما 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 المتدين عاقل ويفكر ويتعمق. سورة قل هو الله أحد، الله عز وجل أنزلها لأنه يعلم أنه في آخر الزمان سيكون أناس متعمقون فبدهم حديث يناسبهم، إذن التعمق مطلوب. إذا اجتنبنا التعمق نكون ضحايا السطحية. سطحية بطلع بالجبل بيقول لك هذا الجبل جماد، القرآن بيقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا العقل مش هذاك، ذاك النكراء، انه ما هي جماد وهذا ولا شيء. معقول هذا متحرك؟ بتطلع بالشخص هو متحرك دائما دائما، هذا الجسم مش هو اللي كان قبل 10 سنين. مش هلا بقول الاطباء كل كذا سنه ما بتضل ولا خليه من الخلايا في الدماغ، ميزته عن غيره انه ممكن تكون خلايا تستمر مليون سنه، انه اذا ما تعرض لسبب ما بيموت الدماغ، اذا ما يعني تاثر بشيء تاني. خلاياه قدرتها قدرة استثنائية. طيب التسطيح الأمور يجعلنا لا نفهم شيئا بمسألة التدين، أنه واحدنا بيشوف حاله عم بيصلي خلاص هذا هو. طيب أنت عم تصلي، المطرح اللي أنت فيها شو، حلال ولا لا، التياب حلال ولا مغصوبين، بعدين وضوءك كيف، بعدين نيتك شو، بعدين في غلط بالصلاة ولا لا، وبعدين في خشوع ولا لا، هؤلاء كلهم باطن مش ظاهر. فالتأمل والتدبر والتفكير في حقيقة ما أوصل أهل الكوفة إلى هذه العاقبة السيئة أمر ضروري حتى لا نبتلى بنفس النتيجة. يعني بعبارة أوضح، هي المقاومة الإسلامية العظيمة التي أعزت جميع الأحرار في العالم. أنا قناعتي إلى الآن لا أحد يعرف النتائج العظيمة العجيبة التي حصلت لحرب تموز. حرب تموز آثارها كونية كونية كونية، تغيرت هائلة على مستوى الكون. لأول مرة مثلا متجرأ روسيا والصين يستعملوا حق النقض الفيتو، هذا بسبب معارك حرب تموز، وبالدرجة الأولى مجزرة 42 دبابة مثل حك الكذب وادي الحجير. 42 دبابة، هي الدبابة اللي كانوا يقولوا عنها أنت حي ما دمت فيها. هي المقاومة الإسلامية العظيمة اللي معناها يعني أي واحد منا له علاقة بها المقاومة، نحن كلنا معرضين لسوء العاقبة الكوفية إذا لم ننتبه إلى الدقة في التدين، طريقة الالتزام بالحكم الشرعي. هذا معنى أن أهل الكوفة الذين كانوا رمح الإسلام في يوم من الأيام وكانوا كلهم مجاهدين هم الذين قتلوا الإمام الحسين سلام الله عليه، وهم الذين سبوا حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا قلنا أنه لا سمح الله لا سمح الله، ممكن والله المقاومة الإسلامية تعمل نفس الشيء؟ نعم طبيعي، اللي ما بيفهم هالحقيقة ما بيفهم التدين. بس المطلوب إذن شو؟ مطلوب كل واحد بالمقاومة الإسلامية ينتبه للضوابط الشرعية. أولا تقليد المرجع، وإذا كان بقلد أي مرجع من المراجع يجب أن يلتزم بأمر ولي أمر المسلمين. الآن سماحة مراجعنا كلهم، سماحة السيد السيستاني، سماحة السيد الحكيم، سماحة الفياض الشيخ الفياض، المراجع اللي في نجف في قم كلهم يجب عليهم طاعة ولي الأمر، وأي فقيه يخالفه يأثم، مش لأجل ولاية الفقيه بس، إلهم رأي تاني بولاية الفقيه، كل واحد مرجع منحترم رأيه، لأن مصلحة الإسلام العليا تتوقف على طاعة هذا الفقيه. وأي خروج على هذه المصلحة الإسلامية العليا لا يجوز بحسب فتاوى هؤلاء المراجع العظام. يعني نطبق فتاواهم، نسألهم أي واحد منهم: مولانا، إذا توقفت مصلحة الإسلام ونصر الإسلام على تأييد شخص حتى لو فرضنا مش معمم أبدا. أنا بتذكر أنه بزمن شاه إيران كان عندنا بعض المشايخ بلبنان يقولوا إيران دولة الشيعة بالعالم، لازم نحن ندعم الشاه لأنه إيران دولة الشيعة بالعالم. طيب هلأ إيران معاش دولة الشيعة بالعالم؟ يعني لأنه الإمام الخميني إجا والإمام الخمنائي. إذن التدين يجب أن يكون مبنيا على ضوابط، أولها التقليد. التقليد بإجماع الفقهاء يجب أن تحفظ مصلحة الإسلام من خلال تأكيد على ولي الأمر. ولي الأمر يعني أحد الفقهاء اللي إيده مبسوطة. الآن لا يوجد فقيه في العالم يمكنه أن يقوم بالمهام التي يقوم فيها بها سماحة الإمام الخمنائي. الله بيعلم أنه هذا الكلام أنا عم بحكيه مش سياسي. عندما طرحت مسألة تقليد الإمام القائد السيد الخامنئي لم تكن هناك بينات. أنا قلت بوضوح إذا طرحتم مسألة تقليد السيد أنا سأقول تقليده غير مبرئ للذمة لأنه بدنا بينات. وبتعرفوا هذا الكلام شو بيعني بهالجو. إلى أن اجتمعت وبقيت على هذا الرأي إلى أن وجدت بينات وافي وكافي، وتابعت أيضا نصوص السيد القائد الفقهي. أنا الآن مقتنع أن سماحة الإمام الخامنئي هو الأعلم من بين المراجع جميعا، لأنه الأعلم. لأن الأعلم كما يحدده صاحب العروة الوثقى السيد الطبطبائي اليزدي هو الأجود استنباطا، والأجود استنباطا يجب أن يتقن المباني العقائدية، وكل المباني المرتبطة بالاستنباط، اللغة، الأصول، الفقاهة إلى آخره، أن يعرف روح الإسلام وأساسه العقيدة. العقيدة بهذا المقياس بيني وبين الله أرى الأجود استنباطا هو الإمام الخمنائي دام ظله. طيب نجي لمراجعنا، مثلا السيد القلبيغاني رحمة الله عليه في أبحاثه الفقهية يقول: إلى من يدفع الخمس؟ إلى من تدفع الحقوق الشرعية؟ السيد القلبيغاني رأيه هذا الفقهي بأبحاثه بحث الخارج يقول تدفع الحقوق الشرعية إلى ولي الأمر مش إلى مرجع التقليد، إلى ولي الأمر، لأن حفظ مصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي مركزة هذه المسائل. الآن نحن في قلب المعركة، من جهة يجب أن ننتبه إلى أن مصلحة الإسلام العليا تقتضي طاعة ولي الأمر وعدم إضعاف قيادته، من جهة ثانية بدنا ننتبه لمراقبة أنفسنا ومراقبة ولي الأمر بحسب الحكم الشرعي. غير المعصوم في الإسلام لابد أن يراقب. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تكلم على المسألة: الولي الفقيه خاضع للفقه، والأمة تراقب التزامه بهذا الفقه. طيب فيك تقول لي أنه ما هو فقيه، إلك الجواب الأمة تراقب التزامه بفقهه. طيب الذين يقلدونه الآخرون كيف ينبغي أن يلتزموا بالأحكام الشرعية؟ فلو فرضنا أن واحد يسير في الجو السياسي مع السيد القائد، مع الجمهورية الإسلامية، مع المقاومة، لكن هو يقلد مرجعا آخر، لا مانع، لكن هذا المرجع الآخر يجب أيضا أن يراقب سلوكه بحسب فتواه التي يستنبطها. فإذا شفنا أنه المرجع عم بخالف، الإمام الخميني عنده تعبير أنه ممكن يسقط ولي الأمر بكف، يسقط عن الولاية، أنه ضرب واحد كف ظلم بغير حق ولا يريد أن يعترف بأنه هذا ظلم. فإذا جميعنا يجب أن يكون صمام الأمان لنا الحكم الشرعي، غير المعصوم يحتاج إلى تدقيق في المراقبة بشكل دائم. هلأ الحديث مش عن مراجعنا ولا عن السيد القائد، الحديث عنا كأفراد، نحن في جو المقاومة الإسلامية ونريد أن نضمن حسن العاقبة، نريد أن نصل إلى هذا الأفق اللي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأمير المؤمنين عليه السلام: وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. لا يمكن أن نصل إلى ذلك إلا إذا دققنا في مراقبة أنفسنا، إلا إذا تجنبنا المنهج القشري تسطيح الأمور، إلا إذا درسنا الفقه بشكل دقيق دائما دائما. حتى لو واحدنا عمره 70 سنة بده ينتبه لدراسة الفقه وأهمية الفقه، التدبر في الأحكام، التوسع في الفقه، أنه عرف أحكام الصلاة الواجبة ماشي، مستحبات الصلاة شو، مكروهات الصلاة، هذا فقه، هذه أمور يحبها الله عز وجل وأمور يكرهها الله عز وجل. إذا لم ندقق في دراسة الفقه وفي مراقبة القلب واعتمدنا المنهج القشري والظواهري، بتكون النتيجة أننا نسقط في الامتحان كما سقط أهل الكوفة. واللي بيتصور أنه سقطوا بالامتحان لأنهم كانوا يحبون الدنيا، بعده مش فهمان شو بيسوي حب الدنيا. صح أن بيحبوا الدنيا وسقطوا بالامتحان لأجل حب الدنيا، لكن سقطوا بالامتحان لشيء آخر نتج بسبب حب الدنيا. ما هو هذا السبب الآخر؟ هو أن إرادتهم انشلت، عصب إيمانهم اللي هو الإيمان بالغيب انضرب، من كثرة الإقبال على عالم الشهادة نسوا عالم الغيب. بما نسوا يوم الحساب، نسوا يوم الحساب، نسوا العرض على الله عز وجل، وأصبحت ذنوبهم تحيط بهم بحيث أنها شدتهم وثاقا. لكن كيف بتتغير خلايا الجسم بالتدريج وما بيحس فيها واحد؟ الذنوب تشد صاحبها وثاقا، تشد وثاق صاحبها بالتدريج بدون ما يحس فيه، فيصبح شخصا آخر. هنا سأذكر مثال شبث ابن ربعي اللي أشرت له. شبث ابن ربعي أولا كان عنده مسجد بالكوفة، يعني أحد مساجد الكوفة المعروفة مسجد شبث ابن ربعي. هلا في أسماء لامعة نسمع فيها وبارزة بالنفاق، يطلع أنه أشعث ابن قيس كان له مسجد بالكوفة، أنه يعني ما بيكفي تعبد وتهجد وأنه بالبيت وقديش بيوتهم كبيرة وإلى آخره، وإنما عنده مسجد. شبث ابن ربعي عنده مسجد. شبث ابن ربعي كان رسول الإمام عليه السلام إلى معاوية هون بالشام،
سمع معاوية كلام قاسي جدا، أنه أنت رح تطلع لا دين ولا دنيا، لا دنيا ولا آخرة ولا شيء لمعاوية، بحيث كان شديد الوطأة على معاوية. ثم كان في حرب صفين قائد الميمنة، يعني جنرال كبير عالمي، أنه هلأ حرب صفين الحرب الطاحنة راح فيها 70,000 ما بين شهيد وقتيل، وقائد الميمنة شبث من ربعي. إذن هو شخصية على مستوى الكوفة اللي هي مثل نيويورك هلأ، أنه جنرال كبير. هذا الجنرال الكبير العالمي شو سابقته الجهادية؟ عندما استشهد الشهيد مسلم ابن عوسجة شو بيقول شبث ابن ربعي؟ بيقول كنت معه، طبعا هو سمع جارية مسلم ابن عوسجة صرخت ومسلمة، فقال شبث، طبعا فرحوا أهل الكوفة، ليش؟ لأنه راح من طريقهم قائد جهادي كبير. فقال شبث أيقتل مثل مسلم، قصده ابن عوسجة، وتفرحون ثكلتكم أمهاتكم؟ والله لقد رأيته يوم أذربيجان، يعني فتح أذربيجان، وقد قتل 6 من المشركين قبل تتام خيول المسلمين. من اللي عم بيقول هيك؟ شبث عن مسلم ابن عوسجة. معناها هو وين كاين شبث بالجهاد؟ هو مسلم ابن عوسجة بطليعة الطليعة، يعني بده بالاشتباك مع الكفار قبل ما يوصل بقية الجيش، توصل بقية الجيش. اذا شبث ابن ربعي بالجهاد هيك. شبث ابن ربعي كان بالكوفة وكان يكره ان يحارب الامام الحسين عليه السلام، بعث وراء ابن زياد فقال لهم قولوا له مريض. بعث ابن زياد اللي لا يصطلى بناره، يعني ما بينلعب معه، تاريخ الطبري فيها التعبير كان لا يصطلى بناره، بعث له انه مريض الجسد او القلب لازم تجي. فتعمد يروح بالليل لانه بوقت الإنارة ضعيفة، إنه ما بيشوف قسمات وجهه، ما بيبين إنه مريض ولا مش مريض. إذا راح بالنهار ومش مريض راح يعرف إنه كان عم يكذب عليه. فراح بهالوقت، مهم أصر عليه، أعاد قال له إنه مريض الجسد أم مريض القلب، لابد أن تذهب إلى كربلاء وأنت قائد المشاة. تعين قائد المشاة وراح زحف غصبا عنه بكل معركة. هذا غصب عنه انتبهوا لها، انه واحدنا نتيجة المعاصي بيوصل لمرحلة مكتف ما بيعود قادر الا بده يقتل المؤمن، بده يوقف ضد امامه. هي المعاصي ممكن تكتف شخص واذا به يحمل السيف والعياذ بالله ضد الامام صاحب العصر والزمان، ارواحنا فداء عندما يظهر. خلينا ننتبه، المعاصي لما منقول حرام 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 ما مننتبه نحن انه هي الغيبة مثلا، واحدنا انه الغيبة خطيرة، الغيبة فهمنا من جملة مظاهر خطورة الغيبة انها قد تجعلك تحمل السيف ضد امام زمانك، لانه كل غيبة بتكتفك بمقدارها. بيوصل الشخص ما بيلبق له، ما بيستاهل، لا يمكن ان ينسجم معه، لا يمكن أن يصدر معه إلا حب أبو سفيان والحرب مع آل أبي سفيان والوقوف ضد رسول الله، ضد الله ورسوله أهل البيت. أعماله بتوصل لهون، هذا المسخ الذي لا نشعر به نتيجة المعاصي. مهم، شبث ابن ربعي فات، هو هذا مثال للممسوخ، فات على كربلاء وما زال كارها لقتال الحسين عليه السلام. اليوم شو مرق معنا بالمصرع؟ بيقول له عمر بن سعد سد لي هالثغرة، بيقول له سبحان الله تعمد إلى شيخ من شيوخ المصر وبتكلفه بهالمهمة، أنه أنا كوع كبير الكوفي بدك مني أن أعمل هالشغلة، أنه هذا موقعه. بيحكي مع عمر بن سعد بهالطريقة. أو مثلا بيقول له للشمر أمرعبا للنساء صرت، مبين أنه عم يزحف زحف بقلب المعركة. شو بيقول؟ بيقول ومرأت معنا بالمصرع أو تمرق بالمصرع، بيقول قاتلنا مع علي ومع ابنه من بعده، أصدو الإمام الحسن سلام الله على الأمير والإمام الحسن عليهما السلام، قاتلنا مع علي ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان 5 سنين، ثم عدونا على ابنه من بعده الإمام الحسين عليه السلام لنقتله وننصر ابن سمية تكرم بقول الزانية. أنا اليوم ما قلتها بالمصرع بس هو هيك قايلها، ضلال يا لك من ضلال، بس مكتف. نفهم شو معنى وفكني من شد وثاقي لما بنقراها بدعائكم هيل، فكني من شد وثاقي، مش هيك خيط ضعيف، لا ولا مدار، اكثر اكثر، السلاسل الحديدية اللي بيربطوا فيها البواخر اكثر من هيك اكثر. الذنب اللي بنرتكبه، الغيبة، نظر الحرام، الصرخة بوجه الآخر، الحقد، قسوة القلب، هذه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن أساء فلها. هذه هي اللي عم تربطنا، واحد عم بربط حاله. في شاعر إيراني المعروف مثنى وجلال الدين الرومي بينظم هيك شغلات يعني فيها دروس وعبر. من جملة الأمور بقول فات واحد بده يشتري سكر، بس هو بده يشتري كيلو سكر، بس هو بيحب ياكل شو؟ الطين. في منهم عندهم مرض انه بيحب ياكل الطين. الوزن اللي عند الدكنجي شو هو؟ طين. يعني مثلا بدي يحط له كيلو سكر بقيم هيك دكل الطين حاططها، هذه كيلو معيرها. فهذاك خلى الزلمة راح يعبي سكر وصار يفت من هذا الطين ويأكله لأنه بحب يأكل الطين. الزلمة اللي عم بيعبي السكرات شافوا هيك، فشافوا تباطأ لأنه كل ما تأخر أكثر كل ما نقص السكرات، أنه خليه يأكل. يعني بناءه هو عم يشتغل لمصلحته بس هو عم بضر بحاله. كل ذنب من هذا النوع، كل ذنب. بيصور واحد أنه مثلا هو شفى غليله، انتقم من فلان. الذنوب هي عبارة عن سلاح لا يطلق إلا على صاحبه، ومن أخطر موارد تسطيح الأمور، ومن أخطر موارد تعمية الشيطان علينا. بخلينا نتصور إذا نحن سبينا واحد، شتمنا واحد، صرخنا فيه، يعني أذينا، ما بنفهم إذا صرفنا هيك، لأنه الصندوق الأسود اللي هو القلب كل الأمور تسجل فيه ونعرض على الله ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. الصرخة اللي صرخت على واحد، الحقد اللي صار بالقلب تسجل هون، صار هون، صار هون، وهذا الخزين راح يأثر على السلوك ويأثر على المواقف وهو القيد. وكل واحد بصير يتصرف بما يتناسب اللي بيستاهله. هو اشتغل قديش اشتغل، كيف السعي اليومي؟ اذا ولد مثلا عم يدرس وعم يلعب، هو يلعب عنده امتحان وعم يلعب، شوي اجى السؤال بيّن عند الامتحان يكرم المرء او يهان، هل لعبهم دفع الفرق هون؟ بيتصور انه هول اللي لعبهم هو يستأنس، بس بعدين بده السنة الثانية بده يدرس هالسنة لأنه سقط بالامتحان. إذا لم يبقى الشخص دائما يفكر بهذه الأمور فهو لم يجرب الجهاد الأكبر يوم من الأيام. الجهاد الأكبر هو هذا العجيب، إن احنا مأمورين بالجهاد الأكبر ونعرف في عدو مبين بس منشتغل وكأنه مأمنين تماما، ما في شيء، خلاص الحمد لله. أنا من أول التزامي بصير يقول واحدنا ما بعرف الحرام وأنا ماشي ومكمل هيك. إذن ضروري أن ننفذ بأفكارنا إلى عمق المسائل ونحاول أن نفهم شو معنى أن أهل الكوفة مسخوا. شبث ابن ربعي رغم كل هالخصوصيات اللي بقولها في رواية أنه كان أخيرا من الذين جاءوا برأس الإمام الحسين عليه السلام والرؤوس إلى الشام. حتى إذا ما كان هيك بس هو بيقول ضلال يا لك من ضلال. هذا الاستعباد الذي تسببه الذنوب استعباد للحرام، استعباد للمعصية، بصير واحد عبد المعصية، عبد الشهوات. هذه القيود التي تنتج عن المعاصي وتقيد صاحبها هي اللي بدنا نقراها نفكر فيها من خلال وفكني من شد وثاقي، أو من خلال أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أو من خلال قوله تعالى وهالروايات تفسير الآية ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. بس وحدنا سريرتك بمعاصي معصي ورا معصي، ونحن انتبهوا أي واحد منا مش مع أي واحد غير المعصومين، كلنا معرضين لهذا، كلنا شيخ سيد شرق غرب الكل كل كل معرضين أن نخرج من الإيمان نتيجة المعاصي. نحن نتصور أنه إيه الحمد لله أكثر المعاصي مش عم نوقع فيها، بس في بعض المعاصي وإن شاء الله هيك بسيطة نستخف فيها، ما بنعرف أنه هي بتمسخنا، لا تبقي ولا تذر، ما بيظل واحد لا شيخ ولا متدين. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يخرج من الدين. ليش؟ لأن واحدهم بصير مشدود مش بآلاف، بملايين الأوثقة جمع وثاق، مشدود ما عاد في يتحرك نهائيا. شو بصير؟ بصير عبد الدنيا. شو يعني لما الإمام الحسين عليه السلام بيقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم؟ شو يعني عبيد الدنيا؟ العبد شو هو؟ العبد يفقد الإرادة أمام سيده، مش هيك؟ عم بيقول الإمام الحسين عليه السلام الناس عموما فقدين الإرادة أمام الدنيا، يعني هم يعبدون الشهوات، يعبدون الدنيا، هم عبيد للمال للجاه. العبيد يعني مربطين، المربط هو فاقد الإرادة، الذي شد وثاقه فاقد الإرادة. يصبح الشخص بالظاهر شيخ لكن بالواقع هو مستعبد مستعمر. كيف مثلا؟ والله انه بالظاهر القدس بس هي بالواقع مستعبد محتل. وحدنا بصير الشيطان محتل ساحته، بالظاهر عم بيقول اني بس الشيطان اللي عم يحكي، لانه غلبت المعاصي بمقدار نسبة المعاصي تصبح مثلا كلمة أنا إذا بدنا نكتبها أنا حتى نعرف من خلال اللفظ المعنى شو بيطلع، شيطان 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 شيطان، في هيك شوية مثلا ما العلاقة بالشيطان مقدار الطاعات اللي عنده الواحد، بس الغالب على الأنا الشيطان اللي عم يحكي الشيطان. وحدنا بيقعد يصير هيك يغمض عيناه أو ما بيغمض عيناه بيفكر بيقول لك أنا عم فكر، أنت عم تفكر؟ ما هالأفكار إما من الشيطان أو من الملك، مين اللي بتعاشره أكثر؟ أنت بتعاشر الملك أكثر، بتجي الإلهامات، لأنه هالملك اللي مع الإنسان اللي على ملاك جبرائيل عليه السلام هو بيجيب الإلهامات. وإذا واحد بعاشر الشيطان أكثر، شو يعني بعاشر الشيطان أكثر؟ يعني بفكر بالصح أكثر ولا بالغلط أكثر؟ طلع على التلفزيون، فتح التلفزيون وعم بيطلع عليه، بينتبه برائب انه هذا المنظر ما بيطلع فيه هذا، لو ما في حدا اصلا بغض بصره نهائيا، والمحطة اللي بيكثر فيها شغلات بعد عنها، لا تنام بين الأمور لا تشوف منامات الوحشي، لانه في بناء داخل الانسان يبنى كما تكون تصرفاته واعماله. إذا فكرنا بهذا السياق يمكننا أن نفهم ما معنى أن أهل الكوفة كانوا مقاومة إسلامية وانحرفوا وقتلوا الإمام الحسين عليه السلام. ممكن هي المقاومة عزها الله اللي هي بتشرفنا وتاج رأسنا وشهداءها شهداء أمراء أهل الجنة طبعا بحسب الفرز الإلهي، لكن اللي نحن بنعرفه أنه كلهم شهداء عظماء. طيب هالمقاومة ممكن يصير فيها مثل هذيك المقاومة؟ ما حدا يغلط نهائيا، ما حدا يتصور أنه الكلام سياسي أبدا أبدا. إذا لم نفهم هذه الحقيقة لا يمكن أن يضمن أحد حسن العاقبة، يبتلى بسوء العاقبة الكوفي. هيك منعرف شو معنى أنه مخالفة حكم شرعي بمكان معين محسوب على المقاومة أمر خطير جدا. هيك منعرف شو معنى أنه والله الجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الشيعي فيها دكتورة سافرة بتدرس. لا مولانا شيخ عبد الأمير، هذا غلط. نعرف أنه مثلا مستشفى الزهراء بصير فيها مخالفات، نعرف مستشفى الرسول بصير فيها مخالفات شرعية. بتجي الممرضة بتمسك إيد المريض بدون كف، هذا حكم شرعي. نجي لمسائل النساء، دار الحوراء والطبيب الموظف السافرة، كيف الحكي هذا؟ كيف؟ طيب السفور مجالس عاشوراء ماشي، هلا انه والله اللي بيقولوا بالتطبير وكذا بيطلع معهم وفد من النساء تكرم المشهورات بسمعة سيئة، شو بعرفني بيقولوا عنهم مشهورين؟ ما هو اللي مع اللي عم يتطبروا، اللي عم يتطبروا ولا يعني يا ريت انه كانوا منشوفهم على اطراف مثلا نبل والزهراء والفوعة وكفرية وهونيكي، أو منشوفهم أنه عم يطلبوا يتسابقوا على اليمن يروحوا يوقفوا بجهة آل سعود، أو منسمع لهول اللي عم بتطبروا ونسمع لهم كلام ضد آل سعود. بس 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 هذا الدليل أنه هذا التطبير له علاقة بالوهابيين. هذا التطبير مقصود منه الإساءة إلى المذهب حتى يقدروا الوهابيين يحاربوا هالمذهب، بيساعدوا المذهبيين الوهابيين على حربنا. أنا بتمنى أنه هؤلاء اللي بيتطبروا يبادروا إلى سفر للعراق، يروحوا يزوروا سيد الشهداء ويكملوا يحاربوا داعش. مش بيحبوا الإمام الحسين سلام الله عليه؟ ما هؤلاء الدواعش لولا توفيق الله عز وجل للجنرال قاسم سليماني الحاج قاسم وجاب سلاح من إيران وفتح المخازن الإيرانية وإجا على جرف الصخر وشالهم كانوا صارين كربلاء.
صلوا على محمد وآل محمد. الله صلي على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم. طيب إذا هؤلاء اللي بتطبروا ليش مش موجودين بساحات الجهاد؟ إذا كانوا هن بيشكوا إنه والله هؤلاء فيهم مسلمين، عندهم شك هيك عجيب، هلا في شبهة صايرة عم تنحكى بهك أوساط إنه ما بيقولوا شهداء الدفاع المقدس، يعتبروا إنه شهداء المقاومة الإسلامية ضد اليهود هؤلاء شهداء، بس شهداء بسوريا ما هؤلاء قتلوا ضد مسلمين. لازم يصير يستحي على حاله اللي بيقول هيك ويعرف حاله إنه هذا وهابي مقنع ومش عارف. والله بعرف في منهم ولائيين صادقين، بس الغباء بيجي منين؟ من بعض المشايخ وبعض السياد بلبنان وبالعراق وغيره. هون المشكلة انه في مسألة اوضح من هيك، الوهابيين اللي تحركوا بالعراق وبسوريا وباليمن هن الوهابيين وعم يحكوا علنا، وانه هن بيحاربوا مين؟ بيحاربوا الشيعة والسنة اللي بيحبوا اهل البيت، بيحاربوا السنة الصوفيين وقتلوا البوطي عد لانه صوفي، وهو اللي بيستشكلوا انه يحاربوهم ويجوا بدني يتطبروا. طيب تفضلوا، ما انت قديش عم بيروح عنا شهداء نحن في مواجهتهم كمان ما بتعترفوا فيهم؟ اذا انتوا مشبوهين بعلاقتكم مع الوهابيين. كذبونا ولو بلقمة. تفضلوا شاركوا بالجبهات، شاركوا ضد الدواعش، حتى نعرف انه عن جد الروح الحسينية اللي عندكم حقيقية مش تظاهر. الروح الحسينية انه واحد يحز رقبته وراسه بالسيف وعارف حاله راح يظل طيب، ولا الروح الحسينية انه يقدم نفسه في سبيل الله ويستشهد، يبحث عن الشهادة. وبصير انه اللي بيجرح حاله، انا شايف مرة بكربلاء قديم بالستينات، شايف واحد جارح راسه هيك بالشفرة بيكون جرحه بالبيت وعم يضرب راسه بعرض السيف. انا متذكر هالمنظر قدامي، فيت على حرم الامام الحسين عليه السلام باب القبلة بالستينات، شوف موكب لطم طالع وتطبير وقاعد بيضرب هيك وبيعمل بايده، بيحط ايده على تمه بينفخ حتى يطلع له شوية دم، حتى يصير يتأس عليهم بالسيف ويبين انه في دم. اللي بيتطبروا فيهم هيك، وفيهم طبعا غير هيك، لكن هذا اللي بيتطبر وبيشتغل بهالطريقة له حق يزايد على المجاهدين والشهداء. عجيبة عجيبة عجيبة. وهذا بيكون موالي، واللي يعني بيستشهد ضد الوهابيين وبيقتل منهم هذا ولايته أقل، بينما اللي بيقول عن هذا الشهيد أنه هذا مش شهيد لأنه مش ضد اليهود هذا موالي أكثر. ما بعرف كيف تركب مع البشر عن جد، بس كل هذا ما بيسمح لنا أنه نحن نخالف حكم شرعي. أنه أخت مؤمنة موظفة بالمنار تطلع توقف وقفة استعراضية مش إلنا، اللي ما بيرضاها لأخته لمرته ما يطلب من بناتنا هذا الوقف الاستعراضية. أنه مثلا أخ متدين مؤمن يقولوا له مثلا بالإدارة أو ما يقولوا له أنه جايبين لك من الشركة الفلانية التياب، بنكتبوا بعدين تحت أنه التياب تقديم كذا الشركة الفلانية، جايبين له قميص بلا أبي. هلأ صاروا مطلعين، صرت شايف اثنين من إخواننا المتدينين قميص بلا أبي. أنا بتذكر صرت فكر عمل ما انتصر الثورة الإسلامية بإيران، صرنا نشوف الإيرانيين يتركوا كل الأبات اللي هذه كانت تجي بيلبسوا مثل هالأبي هذه هيك عادية، وتركوا الجرافات. هلأ العراقيين حاطين الجرافات أطول من التانية، وهون نحن مشينا شوية فترة بعدين هلأ لا نبقى ننزل حفر. يعني الأخ أيمن زغيب أخ متدين وبشارك بالمجالس الدينية وإلى آخره، يا حج أيمن شو هالأب الحفر يا بابا منين جايبه هذه؟ أو مثلا أخونا حج علي فواز. طيب إذا الإدارة قالت لكم أنه هذا يجي التبرعات من كذا، شو ما لازم تشتغلوا هيك؟ مش إلنا هاي المسائل، هذا مش حرام، بس هذا يتنافى. شوفوا السيد القائد عنده مبنى موجود بأجوبة الاستفتاءات يتنافى مع هوية النظام الإسلامي، هوية الشخصية المؤمنة. شو معنى هالحفر هذا؟ وين حياء المؤمن؟ فإذا وصلنا أنه والله في عنا دكتورة بدار الحوراء صار لها شي 20 سنة سافرة، أنا بتمنى أنه هالأمور نتعامل معها على أنها خطرة على سلامة المقاومة عزها الله، لأن المعاصي تفتك تفتك. وما تحوجونا انه نحرك هالناس يروحوا يعتصموا قدام دار الحوراء انه بدنا نظلنا الى ان تطلع المخلوقة او تتحجب، ما تضطرونا نشتغل بهذا الطريق. بالختام ما ننسى انه نصلي صلاة الشكر، صلاة الشكر اللي بده اياها بيطلبها من المكتب، نكثر من صلاة الشكر. انه مرت مسيرات سيد الشهداء سلام الله عليه اليوم في المناطق المختلفة، الحمد لله رب العالمين، ما يعني إلى الآن أنا ما بلغني أنه في شيء خطر أو في شهداء أو ما شابه. فلنكثر من صلاة الشكر على قاعدة لأن شكرتم لأزيدنكم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان وشهداء الإسلام في اليمن والشام والبحرين والعراق وفلسطين والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.